التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا أعزائنا المستمعين أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار عدها ويقرأها عليكم حسين سعيد.
شككت منظمة Human Rights Watch التي تعنى بحقوق الإنسان، شككت في قدرة المحكمة الجنائية العراقية العليا على أن تكون نزيهة في محاكمة صدام حسين يوم الاثنين المقبل بتهمة ضلوعه في ممارسة الإبادة الجماعية بحق الكرد مع 6 آخرين من كبار مسؤولي حكمه، هم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وصابر عبد العزيز الدوري وحسين رشيد التكريتي وطاهر توفيق العاني وفرحان مطلق الجبوري. ورأت المنظمة إن تحقيق العدالة يتطلب أن تسير إجراءات المحاكمة بنزاهة وبناء على مراقبة شاملة لسير جلسات قضية الدجيل، فإن المنظمة تعتقد بأن الجلسات التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل عاجزة عن القيام بمحاكمة عادلة وفعالة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية طبقا للمعايير الدولية والقانون الجنائي الدولي. قال صحيفة نيويورك تايمز إن تحقيقا لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في مقتل 24 مدنيا عراقيا في حديثة خلال تشرين الثاني الماضي كشف عن عملية إخفاء أو تدمير محتملة للأدلة من قبل مشاة البحرية المتورطين في القضية. ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى مسؤولين اثنين من وزارة الدفاع قالت إنهما مطلعين على التحقيقات، ذكرا أنه تم العبث بدفتر سجل أداء الوحدة، كما أن شريطا مصورا يحتوي على أدلة إدانة التقطته طائرة بدون طيار لم يسلم إلى المحققين إلا بعد أن تدخل مسؤول عسكري رفيع الرتبة في الأمر. تمنى الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم على فرنسا أن تقدم على إرسال المزيد من القوات للانضمام إلى قوات حفظ السلام في جنوب لبنان. وقال الرئيس بوش: سنواصل العمل مع الأصدقاء والحلفاء لنوضح بأن الوقت قد حان للتعامل مع أساس المشكلة، وهو أن حزب الله بمثابة دولة داخل دولة وخاصة في جنوب لبنان، وإننا سنعمل مع الأمم الأخرى لعمل ما صوتوا في الأمم المتحدة من أجل عمله، وهو تعزيز القوات الدولية لمساعدة الجيش اللبناني. وجاء تعقيب الرئيس بوش هذا إثر إعلان فرنسا بأنها لن تساهم بأكثر من 200 جندي في القوات الدولية في جنوب لبنان. ولاحظ الرئيس بوش بأن الولايات المتحدة عملت بشكل مباشر مع فرنسا في إطار الأمم المتحدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. في غضون ذلك دافعت فرنسا اليوم عن قرارها المساهمة ب 200 جندي إضافي فقط لتعزيز قوة حفظ السلام في جنوب لبنان، مصرة على أنها تريد تفويض واضحا من الأمم المتحدة قبل المساهمة بمزيد من القوات. قدر مجلس الإنماء والإعمار اللبناني قيمة الخسائر الناجمة عن القصف الإسرائيلي لأكثر من شهر للبنان ب3,600,000,000 دولار. وقال الفضل شلق رئيس المجلس في تصريح خاص بوكالة أنباء رويترز إنه لم يشهد حربا بهذه الشراسة ولم يشهد استجابة بالحجم ذاته لإزالة آثار الحرب. وتمنى المسؤول اللبناني لا تعيق النقاشات وما يدور في البلد من انقسامات أما البدء في عملية إعمار جدية تقودها الدولة، كما تمنى ألا يستمر اللبنانيون في تلك المناكفات والكيديات حسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلن الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني أنه يأمل أن تتعلم الولايات المتحدة من الحرب في لبنان حسب تعبيره، وأن تسمح بحل الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات بدلا من المواجهة. وقال رفسنجاني في خطبة الجمعة إن التي أذاعها راديو إيران على الهواء: نأمل أن تتعلم أمريكا الدرس ولا تدخل حربا جديدة لتعكير الأمن في هذه المنطقة. ودعا رفسنجاني الولايات المتحدة إلى ترك إيران لكي تحل مشكلة الخلاف النووي التي وصفها بالإقليمية والعالمية من خلال المفاوضات. قضت محكمة دنماركية في كوبنهاجن اليوم على أحد قيادي حزب التحرير الإسلامي بالحبس لمدة 3 أشهر بعد إدانته بتهمة تهديد رئيس وزراء الدنمارك والتحريض على قتل اليهود. وقد أصدرت المحكمة حكمها على المتحدث باسم حزب التحرير الإسلامي فادي عبد اللطيف لتوزيعه منشورات تحث المسلمين المقيمين في الدول الغربية ومنها الدنمارك على تصفية الحكام الذين يمنعونهم من الالتحاق بحركة التمرد في العراق. كما أدين عبد اللطيف هذا بخرق قوانين منع التفرقة العنصرية بدعوته من خلال موقع جماعته على شبكة الإنترنت إلى قتل اليهود. شجب الرئيس الأفغاني حامد كرزي الغارة الجوية التي قامت بها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وأدت بحسب رسميين أفغان إلى مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات حرس الحدود الأفغانية. وأعرب الرئيس الأفغاني عن غضبه وصدمته من الحادث الذي وقع في 17 من الشهر الجاري في ولاية باكتيكا المجاورة للحدود مع باكستان. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي أعدها وقدمها لكم حسين سعيد من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في بغداد وعدد من المحافظات تعرضها لنا الزميلة ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، إليكم الآن درجات الحرارة في عدد من مدن العراق، ونبدأ بالعاصمة بغداد. تتراوح درجات الحرارة هذا اليوم الجمعة بين 47 درجة مئوية و 27. يوم غد السبت تتراوح درجات الحرارة بين 48 و 31. في البصرة تنخفض درجات الحرارة في الليل إلى 27 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم السبت في البصرة إلى 48 درجة مئوية، ثم تنخفض خلال الليل إلى 31. في الموصل بلغت درجة الحرارة العظمى هذا اليوم 47 درجة، وستكون الصغرى 22. من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم السبت بين 44 إلى 27 درجة مئوية يوم السبت. في كردستان بلغت درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، وستكون الصغرى 23، ويوم السبت تصل درجة الحرارة إلى 43 والصغرى إلى 22. في النجف من المتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال الليل 80 درجة، وستتراوح يوم غد بين 45 و 26. في الأنبار ستكون الحرارة خلال الليل 26 درجة، وستتراوح يوم غد السبت بين 45 و 25. مستمعي الكرام، قدمت لكم عرضا بدرجات الحرارة لهذا اليوم ويوم غد السبت. أتمنى لكم وقتا طيبا.
أحلى سلام من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها مستمعين العزاء إلى مجموعة من تقارير مراسلينا. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، كما ستستمعون إلى جولة جديدة على أبرز ما كتبته صحف عمان والقاهرة عن الشؤون العراقية. سيدتي وسادتي، بداية ننتقل إلى بغداد، ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أكد القاضي راضي الراضي رئيس الهيئة العامة للنزاهة أن وزارة الدفاع العراقية أهدرت ما يقارب 4 مليارات دولار، وقد قامت الهيئة بإحالة 26 شخصية من وزارة الدفاع إلى المحاكم في قضايا تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام. كما تحدث الراضي عن حجم الفساد المالي في وزارات أخرى منها وزارة الكهرباء، حيث بلغ حجم الفساد إلى 1.5 مليار دولار يجري التحقيق بشأنها مع وزيري الكهرباء أيهم السامرائي ومحسن شلش. ليلى أحمد والتفاصيل.
خمنت الهيئة العامة للنزاهة حجم المبالغ التي تحوم حولها التحقيقات أكثر من 7 مليارات دولار، وقال رئيس الهيئة القاضي راضي الراضي في لقاء خاص بإذاعتنا بأن وزارة الدفاع تتحمل وحدها 4 مليارات دولار من هذه المبالغ التي تم هدرها من قبل مسؤولين سابقين في الوزارة على شكل عقود وعمليات إعمار وغيرها.
هناك قضايا كثيرة في الوزارات المبالغ مجموعها يساوي 7.5 مليارات دولار. هذه القضايا تخص عقود، عمليات شراء، تخص عمليات بناء. قامت هيئتنا بتحقيق بهذه القضايا وخمنت نتيجة الدعاوى اللي عندها المبلغ، وأحيل كثير من المسؤولين من ضمنهم مسؤولي وزارة الدفاع، لأنه المبالغ التي راحت في وزارة الدفاع أو الآن هي قيد الهدر تقارب 4 مليارات دولار. أحنا ما يقارب 26 شخصية من وزارة الدفاع على المحاكم، وبدت الآن محاكمة المسؤولين فيها، فحكم على مستشار وزارة الدفاع زياد القطان ب60 سنة، وحكم على مديرة المالية ب2 سنتين، ولا زالت هناك قضايا كثيرة تنتظر النظر من قبل المحكمة.
ويظهر الفساد الإداري واضحا في الوزارات ذات الطابع الخدمي، فقد بلغت حجم المبالغ التي يجري التحقيق حولها في وزارة الكهرباء 1.5 مليار دولار، وقد تورط بها الوزيران السابقان أيهم السامرائي ومحسن شلاش، حيث يقول القاضي راضي الراضي:
بالرغم من وجود 3 وزارات لحد الآن ما صار تغيير جيد وما صار تحسن طفيف بالكهرباء، لذلك هذا يثير الانتباه ويثير الإشكال. قامت هيئتنا بالتحقيق في قضايا ووجدت أن هناك عقود كثيرة مخالفة للقانون والأصول، فيها هدر المال العام، وكثير من المولدات التي استوردت يعني بمواصفات غير جيدة وتعتمد على الوقود الثقيل وملوثة للبيئة، إضافة إلى أنها مستعملة، فهذا يعتبر يعني هدر المال العام.
كم هي حجم المبالغ يعني؟
حجم المبالغ هي 1.5 مليار دولار.
من متورط بها؟
لحد الآن وزيرين، هم أيهم السامرائي ومحسن شلش.
وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي المتهم بها المدير التنفيذي للمفوضية المستقلة للانتخابات عادل اللامي، قال الراضي:
هناك خلاف بين المفوضين حول صلاحيات الصرف وحول عقود اللي صارت أثناء الانتخابات من عقود الإعلام والإعلان وما شابه ذلك. الخلاف هذا أدى إلى تحقيق إداري داخل المفوضية، أرسل إلينا من قبل مفوضية الانتخابات، ولما دققنا به وقمنا بإكمال بعض التحقيقات هناك أدلة أحيلت إلى المحكمة، والمحكمة بدورها ألقت القبض على السيد عادل لامي لأنه تصرف خارج صلاحياته. والآن السيد عادل لامي قد أفاد في كثير من المعلومات بوجود فساد لدى المفوضين الآخرين، لذلك الآن المحكمة تقوم بالتحقيق مع هؤلاء المفوضين.
من جهة أخرى، كشف راضي الراضي بأن 65% من المسؤولين قد ملأوا استمارات كشف المصالح المالية وبينوا ما لديهم من أرصدة وعقارات وأسهم والأشياء الثمينة، وإن هيئة النزاهة تتابع حركة أموالهم. كما بين راضي الراضي بأن 50 مليون دولار حجم المبالغ المهدورة في وزارة الصحة و150 مليون دولار حجمها في وزارة التجارة، حيث تم إحالة 5 مدراء عامين إلى المحاكم في قضايا تتعلق يتعلقوا بالرز العفن والمعجون الفاسد والشاي المسرطن والحنطة الملوثة بالحديد. وأكد رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي ضرورة تعديل أو إلغاء المادة 136 الفقرة باء من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أجل تحرك أوسع للقضاة في محاسبة المفسدين من الموظفين. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في الوقت الذي يهدر فيه المال العام وكما سمعنا من القاضي راضي أراضي، فإن حجم الأموال العامة التي تبخرت بسبب الفساد المالي قد وصل إلى أكثر من 7.5 مليار دولار. نجد بأن المواطن العراقي البسيط يعاني من الارتفاع الشديد في الأسعار، وقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق إلى أكثر من 50%. مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية عبدالله البندر عزى أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. تقرير ليث أحمد.
ارتفعت معدلات التضخم في العراق في الآونة الأخيرة لتصل إلى نسب قاربة 53%. ويرى مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية عبدالله البندر أن هذه الزيادة قد جاءت نتيجة لارتفاع سلة المستهلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
ابتداء من سنة 2003 وحتى أعتقد سنة 2004 كانت معدلات التضخم معدلات معقولة في الاقتصاد العراقي، لكنها ازدادت بالفترة الأخيرة تقريبا الآن يعني يروج ل 53%. التضخم بسبب الحقيقة الأسباب كثيرة، ولكن قد يكون عامل أساسي أو عامل رئيسي أدى إلى حصول هذه النسبة هو زيادة الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك، وهذا تأثر منين أيضا من سبب رفع أسعار المشتقات النفطية لأثر بشكل مباشر على سلة المستهلك ورفع بعض الأسعار مما أدى إلى رفع معدلات التضخم.
ارتفاع معدلات التضخم في العراق انعكست بصورة مباشرة على المواطن العراقي، حيث شهدت أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأخرى والمستلزمات الأساسية ارتفاعا حادا أثقل كاهل العوائل التي باتت تجد صعوبة في توفير ما يكفي لسد احتياجها.
الأسعار اللي موجودة هسه ببغداد، يعني أنا كربة بيت عندي أطفال وبيت وعائلة، عندنا المواد الخضروات أو الغاز أو النفط هذه أسعارها نار مشتعلة. نروح له بالفطورات نقول له يقول بنزين، عندك الغاز هسه القنينة ب25 وأكو ب22، عندك البنزين والأسعار بالسوق هسه الخمس لترات صارت ب10,000 دينار. زين احنا هاي وين نروح؟
طماطة الخيار المخضر الشؤن أسعارها هسه
كلها غلت، بألف طماطة والخيار بألف، الباذنجان ب750، عندك هاي المواد الغذائية. زين هذا الفقير اللي ما عنده راتب شلون يتسوق؟
الخبراء الاقتصاديون من ناحيتهم عكفوا على تشخيص مشكلة التضخم ومخاطره ومحاولة تقديم دراسات ومعالجات للتقليل من أثره، باعتبار أن التضخم يعد مشكلة خطيرة تواجه الاقتصاد العراقي وكذلك تواجه التنمية في العراق. ويرى مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية عبدالله البندر ضرورة أن يكون هنالك توافقا بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
المعالجة الأساسية في هذا المجال والمعالجة اللي مهمة جدا واللي يجب أن تنتهجها الدولة هو إيجاد سياسة متوازنة ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية. يجب أن تتوافر أو تتضافر الجهود في إيجاد معالجات مالية ونقدية في أن واحد للتخفيف من حدة التضخم.
كيف ممكن إيجاد هذه المعالجات؟
الحقيقة هو كثير من الإجراءات المالية اللي ممكن أن تحد يعني من ضمنها يعني كثيرة، وأيضا أكو إجراءات نقدية. إذا قدرت السياسة النقدية والسياسة المالية، أنت حضرتك تعرف الآن السياسة النقدية، أنا من وجهة نظري أن السياسة النقدية تسير بالاتجاه الصحيح، لكن الآن يبقى دور السياسة المالية لأن تفعل هذا الموضوع، نبحث الأسباب بشكل جدي أسباب التضخم وبالتالي نحاول المعالجة، وين نلقى السبب نذهب إلى المعالجة. وأنا أعتقد هو التزاوج ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية بالوقت الحاضر هو عنصر فعال للحد من هذه الظاهرة أو تخفيفها.
هناك يعني إجراءات يعني تمشون بهذا الاتجاه الآن؟
الآن الدولة سائرة في هذا الاتجاه، أعتقد سائرة في هذا الاتجاه، ويعني أعتقد واحدة من الإجراءات الأخيرة اللي قام بها البنك المركزي هو رفع نسبة سعر الفائدة إلى 12% على البنوك التجارية.
من جهتي أوضح وزير التخطيط علي بابان عدم إمكانية انخفاض مؤشر التضخم ما لم يتحسن الأداء الاقتصادي وأن تزدهر القطاعات الإنتاجية التي باتت شبه متوقفة وما يعمل منها يعاني خللا اقتصاديا.
التضخم يا أخي عرض مرتبط بأداء الاقتصاد ككل، مرتبط بالاقتصاد الكلي، ولا يمكن لك أن تتوقع انخفاض مؤشر التضخم ما لم يتحسن الأداء الاقتصادي وما لم تزدهر القطاعات الإنتاجية مجددا. ولذلك لا يمكن النظر إلى علاج التضخم بإجراءات جزئية أو محدودة، وإنما العلاج الحقيقي والجذري يأتي من تحسن أداء الاقتصاد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر. نواصل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين وننتقل إلى مدينة أربيل التي يزورها حاليا وفد من صحفي وفناني محافظتي البصرة وميسان للاطلاع على التطبيقات الفيدرالية وأداء المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إقليم كردستان العراق. مراسلنا شمال رمضان التقى بشخصيتين من أعضاء الوفد للتعرف على انطباعاتهم حول هذه الزيارة، وهما الفنان طارق الشبلي رئيس اتحاد الموسيقيين في البصرة والسيد صباح الطائي رئيس اتحاد الصحفيين في الجنوب والوسط، والذي تحدث لإذاعتنا عن الهدف من زيارة الوفد للإقليم حيث قال:
الحقيقة هذا الوفد اللي حضر من محافظتي البصرة وميسان جاء ليطلع على ما وصلت إليه الفيدرالية في إقليم كردستان والانطباع الواضح والصحيح لنقله خلال وسائل الإعلام إلى الجنوب والوسط لكي يطلعوا على الفوائد التي عمت هذا الإقليم من الفيدرالية.
هل تعتقدون أنه الصحفيين بحاجة إلى التعرف مثلا على أداء المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية فيما يخص الفيدرالية؟
نعم، بكل تأكيد الصحفيين بمس الحاجة حتى يطلعون المواطنين العاديين على هذا الموضوع، والمفروض تتكرر مثل هذه الزيارات.
هل تعانون في الجنوب والوسط من مسألة رفض شعبي لمسألة الفيدرالية وتحتاجون إلى توضيح هذه الفكرة؟
نعم، هو حقيقة أنت قلتها، مو رفض شعبي ولكن عدم فهم للفيدرالية. الكثير يخشى من الفيدرالية ويعتبرها تقسيم للعراق، فهذا الوازع اللي أحيانا ينتاب المواطن في الجنوب، وهذا لو توضحت لهذه الصورة وإجا وزار وشاف الإقليم ما أعتقد راح تبقى هذه الفكرة.
وهذا لقاء مع عضو آخر في الوفد
الفنان الملحن طارق الشبلي رئيس اتحاد الموسيقيين فرع البصرة. الحقيقة أنا يسعدني أنه أزور منطقة كردستان وشفت أشياء هنا حقيقة ما موجودة عندنا ومتطورة جدا، وبناء وإعمار رائع جدا. أما من ناحية الفنية فقد زرت بعض الأماكن الموسيقية في راوندوز وديانة في أربيل هنا، وشفت طلائع وشباب وشابات يعني يتعلمون الموسيقى بطريقة أكاديمية حديثة، وأساتذة يعني يعلموهم على الطريقة الأكاديمية الحديثة، وفرحت جدا. وفي راوندوز الحقيقة من شفت هذول الشباب وزفلهم رحبوا بي وبخلوني أطلع، يعني حبوا قالوا الأستاذ تبقوا يعني، وهذا الشيء فرحني. والحركة أنا بعد لقائنا بالسيد وزير الثقافة إنه يبشر بخير، لأنه حشان مع الفن والموسيقى خاصة والتشكيل والمسرح، هذا الشيء فرحني. وأنا أشكر هذه يعني المسؤولين على هذه الزيارة.
طيب سيد طارق، يعني متواجد مع وفد صحفي أيضا جاي يزور إقليم كردستان العراق، هل يعني أنتم تستفيدوا مثلا من الاطلاع على أداء للمؤسسات الفيدرالية هنا في الإقليم، ويعني هل هناك شيء محدد تود أن تنقله عن تطبيقات هذه الفيدرالية هنا في إقليم كردستان إلى المناطق الوسطى والجنوبية؟
بالطبيعي، يعني هي الفيدرالية هي مطلب كل عراقي يريد أن يخلي هذا المواطن العراقي ينعم بالخير، لكن أكو عراقيل لا تزال موجودة في المنطقة الوسطى والجنوبية، إن شاء الله يعني بواسطة المسؤولين إن شاء الله يذللون هذه العواقب ونصبح هم إقليم يعني إقليم الجنوب كإقليم كردستان، وكل إحنا إن شاء الله نكون سعداء.
سؤالنا الأخير، يعني شنو اللي لفت نظرك وتريد تنقله هناك، يعني كان من مميزات أو من الفوائد اللي تعتقد أنه جاءت عن طريق التطبيق الفيدرالية؟
والله أنا باختصاصي يعني هواية أكو أشياء، بس أنا الفرح، أنقل الفرح اللي في كردستان إلى الفرح بالجنوب، والسعادة في كردستان إلى السعادة في الجنوب، والمواطن الحر في كردستان إلى المواطن الحر في الجنوب، وأرجو أن تكون هذه كلها يعني فرح للعراقيين، وهذا ما أتمنى إن شاء الله عليكم.
كان هذا تقريرا عن زيارة وفد من الصحفيين والفنانين من محافظتي البصرة وميسان إلى مدينة أربيل بهدف الوقوف على انعكاسات التطبيق الفيدرالي على الأرض. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام إلى الناصرية، حيث أقيمت احتفالية بمناسبة افتتاح منتدى أصدقاء السينما في محافظة ذي قار بدعم من مركز أثر للإنماء، وتم في الحفل عرض مجموعة من الأفلام القصيرة للمخرج السينمائي العراقي قتيبة الجنابي. مراسلنا مهدي الحسناوي كان هناك ونقل لنا جانبا من الكلمة التي ألقاها الناقد السينمائي أحمد ثامر جهاد رئيس منتدى أصدقاء السينما.
سيكون للممارسة الثقافية بمعناها الأشمل دورها الأساسي في تجسيد القيم الجمالية والفكرية الإنسانية، سيما في مجتمعات عانت ما عانت من فقدانات وحرمانات وتشوهات لا تحصى سببتها تجارب أنظمتها الشمولية. من هنا ولدت فكرة هذا المنتدى السينمائي.
وحول انطباعات النخب المثقفة على هذا المنتدى تحدث لإذاعتنا الناقد السينمائي فراس الشاروط.
أعتقد أن هاي خطوة مهمة جدا في ترسيخ الوعي الثقافي العراقي. أنت تعرف يعني أن السينمات قد انتهت من زمان، هي ليست يعني انتهت بشكل آني، إنما هي كانت نتيجة فعلية للواقع السابق. فخطوة هنا بالناصرية وخطوة أخرى بالديوانية وخطوة أخرى في مكان آخر، أعتقد حتى نكمل الصورة الثقافية للعراق الجديد، يعني نعيد تشكيل الهوية العراقية وهوية السينما بشكل خاص.
وعلى هامش افتتاح هذا المنتدى نلتقي بمسؤول المنتدى السيد أحمد ثامر جهاد ليحدثنا عن أهداف هذا المنتدى.
أسس هذا المنتدى بدافع أن يكون منفذا ثقافيا جديدا لهذه المدينة، وأن نتواصل من خلاله مع باقي المؤسسات الثقافية غير الحكومية. السينما اليوم في العراق تعاني من غياب شبه تام، أو لنقل غياب تام، حيث لا توجد صالات سينمائية، حيث أيضا هناك فهم سيء لمفهوم الصالة السينمائية. لذا يأتي هذا المنتدى ليكون فرصة للمتلقين، فرصة للنخبة والشرائح الاجتماعية التي تتطلع إلى إعادة الثقة بحياتها عبر التواصل مع الفن السينمائي، هذا الفن العظيم، هذا الفن الجميل.
ما هي المشاريع المستقبلية لمنتدى أصدقاء السينما؟
بدأنا نحن نحاول أن نتواصل بثبات في مواعيد العروض التي ستكون بين أسبوع وآخر، وأيضا هنالك ترتيبات لدعوة نقاد أو استضافة سينمائيين. سنحاول أيضا التركيز على السينما العراقية تنتج في الداخل أو التي تنتج في المنفى في حدود ما يصلنا منها. أيضا هنالك سيكون تركيز على النماذج السينمائية العالمية التي تطور وعي المشاهد والتي تخلق شراكة بينه وبين الصورة السينمائية.
أغلب دور السينما في محافظة ذكار أو في المحافظات الجنوبية أخرى تحولت إلى صالات رياضية أو إلى مكاتب أخرى، هل يتم مناقشة مسؤولية هذه المحافظة لإعادة فتح السينما في محافظة ذكار؟
هذه واحدة من المشاكل العويصة حقيقة، وقد نوقشت وذكرت ذلك في أكثر من محفل. في مؤتمر المثقفين وضعت بنود أو شبه آلية للاتفاق حول كيفية قيام مؤسسات الدولة ووزارة الثقافة باستعادة صلاة السينما وإعادة تأهيلها لتكون مناسبة للعرض. في المحافظات الأمر أكثر سوء طبعا، فالصالات مهدمة بالأساس يعني.
ونلتقي بالسيد صلاح حسن مدير أثر للإنماء يحدثنا عن دعم هذا المشروع، مشروع منتدى أصدقاء السينما.
الأخوة في منتدى أصدقاء السينما هي إحدى المنظمات الناشئة والنخبوية واللي نرتجي منها في تدعيم الحياة الثقافية في المدينة. مساهمتنا معهم يدخل ضمن عملنا في تدعيم منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المدينة، وأيضا يدخل في تدعيم الحركة الثقافية وإنماها داخل المدينة.
يذكر أن أفلام عراقية قصيرة للمخرج العراقي المغترب قتيبة الجنابي والفنانة المبدعة ناهدة الرماح قد عرضت في هذه الاحتفالية، وأبكت هذه العروض الكثير من الحاضرين بعدما استذكروا أيام صالات السينما العراقية آنذاك. ويأتي تأسيس منتدى أصدقاء السينما خطوة جريئة لإعادة تأهيل السينما العراقية من جديد. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
في الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بعد فلش.
إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان إسماعيل الفروجي.
ما يشبه شي حيرتي قلبي، جنتاني كل شي يلقعتي حبي. شي ما يشبه شي حيرتي قلبي، كان كل شيء يلقى في حبي. شنت الحب الغالي الأول والثاني، شنت الحب الغالي الأول والثاني، غير الهم والحيرة ما شفت كل شيء يشي ما يشبه شيء.
مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى عالم الصحف وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشأن العراقي، والتي طالعتها لنا مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
سلطت الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت خلال لقائه أمس رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني والوفد المرافق له، والتي أكد فيها أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسهيل الأمور الحياتية للعراقيين المقيمين في الأردن، سواء ما يتعلق بالإقامات أو الالتحاق بالمدارس. وشدد البخيت خلال لقاء حرص الأردن على تسهيل الإجراءات الحدودية أمام العراقيين، مشيرا إلى أن المباحثات التي أجراها في بغداد مؤخرا مع نظيره المالكي تناولت اتخاذ إجراءات فعالة على الحدود للتخفيف على المسافرين. ونقلت الصحف أيضا تصريحات وزير الداخلية الأردني عيد الفايز لدى لقائه أمس المشهداني، والذي أكد فيها بأن العراق جزء أساسي في المنطقة، ونأمل أن يخرج من محنته وأن تزول الظروف الصعبة التي يتعرض لها ليأخذ مكانته بين المنظومة العربية والإسلامية في أقرب وقت ممكن. وقال الفايز إن الأردن لن يصطفى مع أي فئة عراقية ضد أخرى، وسيكون ضمن التوجه الحكومي وخيار الشعب العراقي الذي اختار الحكومة والبرلمان، ولن نسمح بأي اختراقات أمنية، موضحا في تصريحاته أن الأردن سيضرب بيد من حديد على أي جهة في الأردن تحاول أن تعبث بالأمن العراقي، مؤكدا بأن الأردن لم يرى أو يلمس أي توجه أو تنظيمات سياسية للجالية العراقية في الأردن تسيء إلى الحكومة العراقية الحالية. وفي صحيفة الرأي كتب حمادة فرعنة يقول: قرار بغداد بإعطائنا النفط بأسعار تفضيلية ليس قرارا اقتصاديا، بل هو قرار سياسي بامتياز أملته دوافع عراقية وطنية وقومية، وأملته سياسة أردنية حكيمة أجادت التوازن والتقدير والانحياز للعراقيين، لأكرادهم قبل عربهم، ولمسيحيهم قبل مسلميهم، ولشيعتهم قبل سنتهم. فالاحترام الأردني للعراقيين لخصائصهم ولتنوعاتهم ولقومياتهم عاد علينا بالخير والتقييم والتقدير والمنفعة. ويقول الكاتب: علينا واجب نحو العراقيين يجب أن يلمسه العراقيون، فالعراق اليوم يعيش مأساة من قبل متطرفين أو حاقدين، وعلينا واجب الإسهام المعنوي والإنساني وربما المادي والأمين لعدم إعطاء الغطاء والشرعية لهؤلاء تحت وصف المقاومة، فهذا القتل الانتحاري ليس له علاقة بالمقاومة. فإذا كان تحرير العراق واستعادة سيادته وإشاعة وإرساء الديمقراطية لأبنائه هدف نبيل، فيجب أن نكون أيضا الوسائل والأساليب الموصلة لهذا الهدف. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة وننتقل إلى القاهرة، حيث يطالع لنا أحمد رجب أبرز مقالات الرأي التي نشرتها الصحف المصرية.
نعود اليوم أعزائي المستمعين إلى أسبوعيات القاهرة، وفي مجلة الأهرام العربي كتب الدكتور عبد العاطي محمد يقول: إنه من الأفضل لأيمن الظاهري أن نتوقف عن بياناته التي يخرج بها علينا من وقت لآخر، فلم تعد لتهديداته قيمة، ولم يعد لتنظيم القاعدة تأثير حقيقي في الساحة السياسية، خاصة بعد مقتل الزرقاوي في العراق. استغل اندلاع الحرب اللبنانية فدعا إلى تشكيل جبهة دينية، وحاول الظاهري أن يستميل حزب الله إلى صفوفه وفشل، ومن قبل كان يحاول أن يخطف القضية الفلسطينية من تنظيماتها المسلحة وفشل، ثم أعلن أخيرا أن الجماعة الإسلامية في مصر انضمت أعداد غفيرة منها إلى القاعدة، وردت قيادات الجماعة بالاستنكار: إنها محاولات بائسة من شخصيات أساءت للإسلام وقضاياه وطواها الزمن ودخلت في حيز النسيان، كما يقول الدكتور عبد العاطي محمد. وفي مجلة أخبار الأدب يكتب وديع العبيدي عن الشاعر العراقي سعد يوسف حياته شعرا على مدى أكثر من 50 سنة، ترجم تاريخ بلاده وحياة مجتمعه وناسه وصيرورة فكره وإرهاصاته كلمات وموسيقى وحبا. ويعرف المتعامل في هذا المجال أي نزيف هو عندما تكون حياة المرء إقامة دائمة داخل اللغة، داخل الشعور، داخل الفكر، رهين محابس 3 وليست 2. لكن سعدي الذي أصدر مجموعته الأولى قبل أن يبلغ 20 بعنوان مثير للالتفات والعصر، ليس أسير ذاتية نرجسية منطوية، وإنما تتماهى لديه الذات بالموضوعية، ويختلف هنا عن آخرين أيضا بتلك الجرأة والصلابة والاندفاع التي لم تجعل عقدة الفوبيا مكانا في علاقته بالوجود والعالم، لذلك أمكن له أن يحرق مراحل نفسية وزمنية بينما يراوح غيره سنوات طويلة داخل مساحة مقننة. وتعرض مجلة آخر ساعة لدراسة عن غجر أوروبا للباحث المصري جمال جمعة. وجاء في الدراسة: الغجر شعوب تقطن أوروبا منذ القرن الخامس عشر، تتكلم لغة مشتركة ولها ثقافة وعادات وتقاليد متشابهة. ويشير الباحث جمال جمعة إلى الاعتقاد بأن أصول الغجر هندية وإيرانية ومن مناطق جنوب ووسط آسيا، وأنهم هاجروا من الأراضي التي كانوا يعيشون بها في القرن الرابع الميلادي ووصلوا إلى المجر وصربيا وباقي دول البلقان في عام 1440 وفقا لآراء بعض المؤرخين، ثم انتشروا بعد ذلك في بولندا وروسيا حتى وصلوا إلى السويد وإنجلترا في القرن السادس عشر الميلادي، واستوطنوا في أسبانيا بأعداد كبيرة في ذلك الوقت. ومن مخاطر الانترنت فيروسات الكمبيوتر، حيث تشير مجلة لغة العصر إلى فيروس جديد هو زوتوب، وقد أصاب بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى مثل صحيفة نيويورك تايمز، كما أصاب بعض الحاسبات بمطار لوس أنجلوس، وأصاب حاسبات بالكونغرس الأمريكي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Yeah. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على تأثير تزايد العنف الطائفي في العراق على الأقليات، والتهجير القسري الذي يتعرضون له، ونوع المساعدات التي تقدم لهم، وكيف هو أداء الجهات الرسمية في هذا الشأن، وما هي الخطوات التي يجب أن تتبع لإيقاف موجات الهجرة المستمرة. ضيف حلقة اليوم هو السيد ماجد ثاني عيدان، مدير مكتب حقوق الإنسان في مجلس الأقليات العراقية. أهلا وسهلا بكم. أعزائي المستمعين، مع تزايد العمليات الإرهابية والعنف الطائفي وتدهور الأمن وتعرض شرائح المجتمع العراقي إلى انتهاكات عدة، بدأت العديد من العوائل العراقية الهرب من مناطق سكنها الأصلية واللجوء إلى مناطق آمنة خوفا من تعرضها إلى عمليات التهديد والخطف والقتل على الهوية. موجة التهجير القسري لهذه العوائل مستمرة، والأرقام الرسمية منها وغير الرسمية تشير إلى ارتفاع عدد المهجرين، وبالتالي ظهرت على سطح كارثة إنسانية جديدة، وهي عملية إغاثة تلك العوائل وتقديم المساعدات لهم وإيوائهم في مناطق آمنة إلى أن تستقر الأوضاع وعودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية. اجتياح موجة العنف وحملات التهجير لم تقتصر على فئة أو طائفة أو منطقة معينة، حيث تؤكد منظمات الإغاثة إلى وصول الآلاف من العوائل العراقية ومن مختلف المناطق والقوميات والأديان إلى مخيمات وضعت لإيوائهم، في حين أكدت التقارير هروب عدد كبير من العائلات خارج العراق. وزارة الهجرة والمهجرين ذكرت في بيان لها صدر الشهر الماضي إن تصاعد أعمال العنف الطائفي أدى إلى زيادة حادة في عدد المواطنين النازحين، وقال البيان إن عدد المهجرين بلغ أكثر من 182 ألف مواطن منذ تفجير الحظر العسكرية في 22 من شباط الماضي. وأفادت وكالة رويترز للأنباء إن أزمة المهجرين أعمق بكثير على الأرجح، لأن هذه الأرقام لا تمثل إلا المهجرين المسجلين ولا تشمل العراقيين الذين غادروا العراق مثلا، وبعد استثناء الآلاف ممن يفرون إلى خارج البلاد أو يسعون للجوء لمنازل الأقارب دون أن يدري بهم أحد، فإن المسؤولين يقرون بأن التقدير الرسمي أقل كثيرا من الواقع. أعزائي المستمعين، حلقة اليوم من البرنامج نكمل فيها الحديث مع السيد ماجد ثاني عيدان، مدير مكتب حقوق الإنسان في مجلس الأقليات العراقية، والذي اعتبر التهجير القسري الذي تعرضت له الأقليات العراقية يشكل تهديدا أكبر وأحدث أضرارا أكثر لهذه العوائل مقارنة بباقي فئات وشرائح المجتمع. مكتب حقوق الإنسان في المجلس رصد عملية النزوح، وتشير الأرقام الأولية إلى انخفاض حاد في عدد العوائل التابعة لأقليات مختلفة والتي تسكن في بعض المحافظات الجنوبية ولجوئهم إلى مناطق وأقاليم أخرى، موجها اللوم إلى الوزارات والجهات المعنية بعدم اتخاذها التدابير اللازمة لتقديم المساعدات للعوائل النازحة. السيد ماجد ثاني عيدان أشار إلى أن العنف الطائفي ليس هو السبب الوحيد في الهجرة القسرية، مناشدا الجميع نبذ العنف والتكاتف ونكران الذات.
الحقيقة هذا موضوع مهم جدا للغاية، لأنه شكل هاجسا إضافيا واستثنائيا بالنسبة للأقليات، أما بالنسبة لعموم المجتمع العراقي فإن الأمر قد لا يختلف إلا قليلا. فالمواطن العراقي إذا هجر من منطقة أليف إلى منطقة باء ربما يجد من يأويه من المنظمات وصلات الرحم، إلا أن الأقليات قد لا تجد لمثل هذه الظاهرة مثيلا، حيث أن الأقليات تراكمت عليها هواجس تاريخية. فمنذ العهد الماضي كان العديد من أبناء الأقليات يهاجر، أما الآن فقد تفاقمت الأزمة وأصبحت المسألة مسألة الهجرة مسألة خلاص والهجرة عادة ما تكون هي خارج العراق، لذلك نجد المتضررين هم العراقيين بصفة عامة، إلا أن الأقليات أكثر ضررا.
يعني بسبب العنف الطائفي أستاذ ماجد، هل لديكم أرقام تقريبية لعدد العوائل التي هجرت بسبب العنف الطائفي الذي اجتاح العراق؟
الحقيقة الرابطة الوطنية تكاد تكون أكثر من سواها من الأقليات الأخرى في إجمال هذه الأرقام ووضعها في جدول إحصائي دقيق. قامت الرابطة الوطنية للصابئة المندائيين فوضعت جدولا للصابئة المتواجدين كلا في محافظته، وقد برزت الأرقام قبل السقوط وأيضا أظهرتها فيما بعد السقوط لكل محافظة. فأضرب لك مثلا البصرة كانت قبل السقوط 250 عائلة، الآن هم قبل شهرين صارت 310 عوائل. أما الأسباب فهي اضطهاد ديني واجتماعي، أما نسبة العوائل الراغبة بالرحيل فهي 100%. أما عندك في محافظة ميسان كانت العوائل قبل السقوط 900 عائلة، أما الآن فهم 320 عائلة قبل شهرين فقط. وهذه الأرقام لما أقول قبل شهرين معنى ذلك إنها قلت عن هذا الرقم بالحقيقة.
ماذا بالنسبة للأقليات الأخرى، المسيحيين، الكرد، الآشوريين، الأيزيدية؟
نعم، عندك الكلدان أيضا أخي العزيز، الكلدان أو الأخوة المسيحيين أيضا في محافظة البصرة. أعتقد يعني حسب ما أتناهى إلى أسماعي البصرة الآن لا تحتوي إلا القلة القليلة منهم، غير أن الأمر لم يعتمد من خلال تقرير إحصائي، لأننا في واقع الأمر لم نجري مثل هذا الإحصاء بسبب تردي الوضع الأمني وسوء الاتصالات.
أستاذ ماجد، ما هي أبرز هذه المحافظات التي انتقلوا منها والمحافظات التي سكنوا فيها واستقروا فيها الآن؟
قضية تشخيص المحافظات لا نستطيع أن نعرف بها على مستوى الإعلام الواسع، ولكن ربما نعرف بها بالتقارير أو الإشارة عنها بشكل مناطقي.
نعم.
لأن هذا الأمر قد يعرضنا إلى إحراجات كثيرة.
صحيح.
فهي أكثر العوائل في الواقع هي من مناطق الجنوب والوسط، والآن هي في طور الانتقال إلى مناطق الشمال. يعني الشمال الآن حتى من الأخوة الغير أقليات تراهم أيضا الآن يبتنون لهم بيوتات في سهل نينوى وغيره من المناطق القريبة الآمنة.
ما هي نوع المساعدات التي تقدم لهذه العوائل المهجرة حاليا، وكيف تقيم عمل وزارة الهجرة والمهجرين في مساعدة تلك العوائل؟
إن وزارة الهجرة والمهجرين لم تكن بجهد منظمة بسيطة من منظمات المجتمع العراقي، هناك ضعف موضوعي وذاتي في وزارة الهجرة والمهجرين، مع كونها قامت ببعض الأعمال المشاركة مع الصليب الأحمر والهلال وغيرها من المنظمات الأخرى، ولكنه دورها قد لا يتجاوز نسبة 1% من حجم المعضلة.
طيب أستاذ ماجد، إذا كان هناك عدم رضا في عمل الجهات الرسمية، طيب ما هو نوع الدعم والمساعدات التي قدمها مكتبكم، مكتب حقوق الإنسان في مجلس الأقليات العراقية؟
بادرنا كثيرا واتصلنا بشخصيات عديدة خصوصا في منطقة سهل نينوى، ونحن نغز السير بهذا الاتجاه في مخاطبتنا للحكومة، حكومة إقليم كردستان، ونحن نتطلع إلى دور واعد الحقيقة لانتشال بعض المتضررين ولو بشكل مؤقت، لأنه الأزمة أزمة إنسانية. لذلك أنت حينما تجد عائلة وقد زمت احتياجاتها وتهيئت إلى السفر، فهذا يعني أن هذه عائلة منكوبة، لا ننظر لها على اعتبارها أقلية أو غير ذلك. فقد بادرنا قبل أسابيع قليلة بمخاطبة جهات مسؤولة في إقليم كردستان وسهل نينوى لمعالجة هذا الوضع، ولكن حتى الآن الاستجابة بطيئة ومتعسرة من ناحيتنا أيضا بسبب تردي الأوضاع.
عند إجراء اللقاءات، عندما أجرت اللقاءات مع العوائل المهجرة، ذكروا أن العنف الطائفي كان هو من الأسباب الرئيسية لهجرتهم. لكن هناك طرحت بعض المواضيع الأخرى اللي هي مثلا عدم وجود قوات أمنية بصورة جيدة في المناطق التي كانوا يسكنون فيها والتي ساعدت على انتشار هذا العنف الطائفي، بالإضافة إلى عجز الحكومة في توفير الأمن. أنتم ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ هل هو فقط العنف الطائفي أم كانت هناك أسباب أخرى ساعدت من زيادة هجرة العوائل؟
إن عملية التهجير على هذا النحو لا يشير إلى بروز دوافع طائفية محضة بحد ذاتها، ولكن يبدو أن الأمر تقف فراء جهات ذات نوايا سياسية وأقليمية أيضا، وهذا أمر يطول الشرح والتفصيل به. ونحن نخشى ما نخشى أن تكون توقعاتنا صحيحة، لأنه هذه العملية تشير إلى أمر، فإنما تشير إلى وجود مؤامرة كبيرة جدا ضد العراقيين وتحويله إلى قطعة مهشمة من الكريستال لا سامح الله فيما لو تحقق الأمر للقوى التي تعمل من وراء الستار، وهذا جل ما نخشاه.
طيب أستاذ ماجد، يعني موجة العنف تزداد وفي نفس الوقت تزداد عدد العوائل المهجرة قسريا، يعني في حال يعني لو عائلة أجبرت على النزوح، هل هناك أي نصائح أو تعليمات يجب أن تقتدي بها، أو هل هناك أي جهات يجب أن تتصل بها قبل النزوح أو حتى بعد الوصول إلى المنطقة الثانية؟
أي إنسان مهما كانت إمكانيته على الهجرة، فهو في لحظة الشروع إلى الهجرة يتحول إلى كائن لا حول له ولا قوة، لأنك في هذه اللحظة سوف تشعر أن الإنسان عندما يهجر إنما يهجر في داخله، إنما يراد إلى تهجير ذاته وهويته وأواصره الوجدانية الاجتماعية المناطقية. فما عسى أن تكون النصيحة سوى شد الرحال وإيجاد موطن آمن ومؤقت، على أن لا يؤسس لهذا الموطن أن يكون موطن رحيل أبدي.
يعني هل هناك جهات خاصة على العائلة أن تتصل بها؟
هناك جهات أصبح من المعروف جدا لدى المواطنين، هناك لدينا منظمة مثلا الصليب الأحمر، منظمة الصليب الأحمر ووزارة الهجرة والمهجرين والمجالس البلدية في المحافظات والمناطق الأخرى، وأيضا مقرات الأحزاب الوطنية الموجودة. الجميع يعمل ولا يكل الحقيقة في كل الجهتين الحقيقة. وللأسف الشديد هذا الوطن الذي كان في يوم ما بساطا أخضر يؤوي جميع العراقيين، وخيمة صافية نقية كانت كان الإنسان العراقي يتجلل تحت خيمتها، ولكن الذي أصبح الآن هو هذا الفراق الذي لا نعرف له مبررا حقيقيا. وحتى وأن تمكننا من معرفة هذا التشخيص يصعب علينا الإشارة عليه بكلام فصيح وواضح.
أستاذ ماجد ثاني عيدان، سؤالنا الأخير هو ما هو المطلوب الآن للحد من هذا العنف الطائفي والمسبب للهجرة القسرية للعوائل؟ ما هو المطلوب من قبل كل الأطراف؟
الحقيقة يا أخي العزيز نحتاج إلى مكران ذات، ليس على مستوى الفرد والذات العراقية، بل على حكومتنا العراقية أو القوى الوطنية. أعتقد وحتى الطرف الآخر في معادلة الصراع لا بد من المزيد من نكران الذات. الآن وضع العراق تحت المجهر ووضع على ناصية المشرحة. يا أخوان من هذا المكان يعني أرفع صوتي بدعائي إلى الله أولا، وإلى أخوان العراقيين عموما، وإلى القوى المتقاتلة أيضا، أن ينظروا ويلتفتوا إلى ما حولهم، لأنه الآن يبدو قد ابتلعوا الطعم للأسف الشديد. عليهم الآن أن يتآزروا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يتراحموا، وأن يزيلوا هذه الغمة، وأن لا يقعوا في خطيئة الذات نزولا على عند رغبة العراقيين في التماسك شعبيا والحفاظ على وحدة العراق وأيضا على وحدة المعتقد. إعادة تصميم العراق مجددا هي خطوة ربما سوف تتم بناء على شهوة شيطانية كبيرة، أجل تفاصيلها أو لا نجل هذا غير مهم، ولكن علينا أن نعي هذه الحقيقة. العراق أولا الشعب العراقي، ثانيا وهذه في الحقيقة هي رغبة الله قبل رغبة الإنسان.
أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق والذي سلطنا الضوء فيه على عمل مجلس الأقليات العراقية، وكان ضيف حلقة اليوم السيد ماجد ثاني عيدان مدير مكتب حقوق الإنسان في المجلس. الأستاذ ماجد ثاني عيدان شكرا جزيلا.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
أعزائي المستمعين، وفي الختام لكم تحية من معد ومقدم البرنامج جار بامرلي، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamr nid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org.